بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. جواز صلاة النافلة على الدابة ويقاس عليها سائر المركوبات في حال السفر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري مكبر مصغر الاسم مكبر الرواية أي أنه ثقة، وأخوه عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية أي أنه ضعيف، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، والسبحاء المراد بها النافلة حيث توجهت به ناقته سواء نحو القبلة أو غير ذلك. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن عبيد الله العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وقال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من المكثرين أي ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله أي فهناك وجه الله المراد بذلك القبلة أو على ظاهره فثم وجه الله، لأن الله قبل المصلي إذا صلى كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبلة يستقبلها المصلي في فريضته وفي نافلته في غير الراحلة، أما في حال السفر على الراحلة فإن استطاع أن يوجهها نحو القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ولا يبالي حيث توجهت فعل، قد دل على ذلك الحديث، وله أن يصلي حيث كانت حيث توجهت به من أول الأمر، الأمر في ذلك واسع، وقد دل الدليل على هذا وهذا. قال: وحدثناه أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله وابن أبي زائدة حائي تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير كلهم عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة: ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت، أي في أن الإنسان يصلي على راحلته حيث توجهت به في حال سفره. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، أي متجه إلى خيبر. ففي هذا الطريق أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وفي بقية الطرق أنه صلى على ناقته على راحلته. قال الدارقطني رحمه الله معلاً هذا الطريق الذي فيها أنه رؤيا أنه يصلي على حمار: قال الدارقطني وغيره هذا غلط، هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني. قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، وسيأتي هذا ثابت عن أنس أنه أوتر على حمار في حال السفر. قال ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، حديث عمرو بن يحيى المازني. هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قاله النووي. قال النووي وفي الحكم بتغليط رواية عمرو النظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة، والله أعلم. وما ذهب إليه الدارقطني وغيره هو الصواب، أن هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، حيث أنه خالف بقية الرواة، كلهم يرون الحديث أنه صلى على راحلته، على ناقته، على بعير، وهذه الرواية هي المتفق عليها، وهذا خطأ من عمرو بن يحيى كما نص على ذلك الحفاظ وهو معلم. النووي رحمه الله لم يرتضي هذا، قال لأن عمرا ثقة، والثقة قد يهم من الذي لا يهم، لا سيما وقد نص الحفاظ على تخطئته، فهم يحفظون حديث الراوي وحديث مشايخه وحديث تلامذته ويعرفون من أخطأ وغلط فيه، فإذا غلطوا راويا فكلامهم مقدم على كلام غيرهم. إلا أن النووي رحمه الله قال وقد يقال أنه شاذ، والشاذ هو المخالف للجماعة وهو مردود، على أنه في غير هذا الموطن قد يقول كثيرا، وهذه رواية ثقة فهي مقبولة، يسلك مسلك الأصوليين والفقهاء يقبل رواية الثقة وإن خالف، كلام المحدثين مقدم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهور من الفقه، قال قرأت على مالك وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، نزلت أي عن راحلتي فأوترت، ثم أدركته، أدرك ابن عمر، فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، أي في حال السفر. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وهذا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل المطلقة في في سفره، صلي من الليل ويوتر. وهكذا جاء في حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات في عام الفتح في مكة ومسافر ضحى. فالمسافر يصلي النوافل المطلقة خلاف المقيدة، أي الرواتب القبلية أو البعدية، فلم يكن يصليها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره، عدا ركعتي الفجر فكان يصليها في سفره كما يصليها في حضره، كما في حديث من؟ كما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة وقد تقدما. وقال رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فكان يصلي على راحلته حيث توجهت ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي الصلاة المفروضة، لأن الصلاة المفروضة ينزل من على الراحلة وتصلى على الأرض، صلى على الأرض، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى المكتوب على الراحلة. وجاء حديث أنه فعل ذلك في حال المطر، إن كانت الأرض مبلولة بالمطر، ومنهم من يعل الحديث. فالخلاصة أن النافلة ينزل لها، أن الفريضة يعني. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد وحرملة وهو بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم هو الملقب بالسمين قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار قال حدثنا همام هو بن يحيى قال حدثنا أنس بن سيرين أخو محمد وغيره قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، مكان يقال له عين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، عن يسار القبلة أي لم يكن مستقبل القبلة وإنما كان على توجها إلى يسارها. فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. قوله تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات في صحيح مسلم. قال: وقيل إنه وهم، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. وأنس رضي الله عنه في آخر عمره كان أميرا على البصرة. قال النووي: قلت ورواية مسلم صحيحة، أي هذه حين قدم الشام، ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، قدم الشام ثم رجع، فتلقوه في حال رجوعه، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به والله أعلم. إما أن يكون وهم، والصواب ما في البخاري وهذا أقوى، أو كما قال النووي رحمه الله: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، حذفت رجوعه للعلم بذلك. توجيه النووي توجيه سديد، يعني لا يحكم على رواية مسلم بالوهم مع إمكان توجيهها يصار إليه. الخلاصة أن أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام تلقاه من تلقاه بعين التمر مكان، فرأوه يصلي على حمار ووجهه إلى غير القبلة بل إلى يسارها، فسئل عن ذلك فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لما فعله. وهذا يدل على جواز الصلاة على الراحلة في حال السفر وإن كانت الراحلة حمارا، وإن كان ذكر الحمار في حديث ابن عمر خطأ كما تقدم، لا يفهم من ذلك أن الصلاة على الحمار لا تجوز النافلة في حال السفر، جائزة لأن الحمار راحلة. ونستفيد من هذه الأحاديث جواز صلاة النافلة على الراحلة سواء كانت الراحلة بعيرا أو حمارا أو خيلا أو يقاس عليها مركوبات زماننا كالسيارات والطائرات وهكذا السفن باب أولى، إلا أن السفينة يجوز أن تصلى الفريضة عليها بالإجماع لأن الإنسان فيما، فإن أمكن الشخص أن يستقبل القبلة ويصلي قائما في السفينة فعل، وإلا يتوجه نحو القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام في حال قيامه ويصلي، فإن اشتدت الأمواج واغتلم البحر واتجهت يمنى أو يسرى فيجلس إذا خشي على نفسه من السقوط ويصلي حسب استطاعته. لكن غالبا أن السفن تكون لا سيما الكبيرة ثابتة، أقصد لا تضطرب في الغالب اضطرابا لا يستطيع معه القيام في الغالب، إلا إذا اشتد البحر أو كانت صغيرة. وبالنسبة للطائرة وهكذا السيارات لا يصلى عليها، وهكذا الدواب لا يصلى عليها الفرائض وإنما ينزل لها كما في حديث ابن عمر، إلا في حالة تعذر ذلك، كان يكون الإنسان على الطائرة زمنا طويلا ولا يستطيع أن يجمع بين الصلاتين لطول الوقت وهو على الطائرة، فإن خشي من خروج الوقت يصلي حسب استطاعته يستقبل القبلة، فإن أمكنه أن يقوم قام وإلا جلس، اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا إذا كان على قطار أو على سيارة وهو في بلاد غريبة لا يعرف أحدا أو أن يخشى أن يحصل عليه ضرر كأن ينزل في غابة أو في مكان قفر ويخشى أن يحصل له أذى من سباع أو قطع طرق أو ما أشبه ذلك وأبى صاحب السيارة أن يوقف، فاتقوا الله ما استطعتم خشية من خروج الوقت، وإلا الأصل أن الفريضة ينزل لها، هذا هو الأصل. ونستفيد من هذه الأحاديث أن النافلة تصلى على الراحلة في حال السفر لا في حال الحضر، فلو أن الإنسان كان في حال الحضر على راحلته لا يجوز أن يصلي النافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي إلى قباء في كل سبت راكبا وراجلا، ولم ينقل أنه صلى النافلة على الراحلة في حال الحضر وإنما جاء في السفر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.